أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الباب السابع في الإمامة والخلافة. بعد أن تم الكلام عن مبحث النبوة، سواء النبوة العامة أو النبوة الخاصة والتفاصيل فيهما، من الطبيعي أن يدخل المصنف في مبحث الإمامة والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله. وهذه المسألة واضحة أيها الأحبة، أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله انقسمت الأمة، اختلفت الأمة ونشأ الخلاف بينها. هل أن الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله تحتاج إلى وصي أم لا؟ هو هذا منشأ الخلاف. فذهب الشيعة أتباع مدرسة أهل البيت إلى أنه يشترط بعد النبي أن لا تترك الأمة هملا وتترك سدى وتترك بلا قائد يقودها ويكمل مسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بينما ذهب الآخرون إلى أنه لا نحتاج إلى شخص يقوم بكل وظائف النبي ومهام النبي. صحيح نحتاج أمير، نحتاج خليفة، نحتاج منظم للأمور، لكن شخص يقوم مقام النبي لا نحتاج. ومن هنا نشأ الخلاف. ولذلك سنبحث في مبحث الإمامة والخلافة ما هو معنى الإمامة أصلا، لأنها تختلف عند الفريقين تعريفها، ما هي، ما هي مؤهلات الإمام، ما هي صفاته، ما هي الأدلة على ما نذهب إليه من وجوب نصب الوصي بعد النبي صلى الله عليه وآله، وأن لا نترك تترك الأمة هملا. كما مر علينا بوصول الكافي هناك أدلة كثيرة سواء نقلية أو عقلية. فيدخل المصنف في الباب السابع اللي هو الإمامة والخلافة، وسيتحدث عن ثمانية فصول في هذا الباب. الفصل الأول، لماذا نبحث عن الإمامة؟ هاي مقدمة تمهيدية سيتكلم فيها المصنف عن السبب والغاية في الدخول إلى هذا الباب. ليش؟ لأنه أكو شبهات تطرح على أنه أنتم تتحدثون في حدث تاريخي مر وانقضى قبل 1400 سنة. شنو الفائدة وياي؟ شنو الفائدة نتحدث عن أمور تاريخية بحتة مرت؟ هذا سنناقشه اليوم إن شاء الله تعالى. المبحث الثاني، ما هي حقيقة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة، تعريفها يعني حقيقتها. ثالثا، طرق إثبات الإمامة عند أهل السنة. رابعا، سيتحدث عن أدلة وجوب تنصيب الإمام عند الشيعة سواء كانت عقلية أو نقلية. خامسا، صفات ذلك الإمام اللي من أهمها وجوب العصمة. الإمام هل يشترط أن يكون معصوما؟ لو عادي يخطئ الإمام ويسهو ويغلط ويفعل المنكرات. سادسا، النصوص الدينية وتنصيب علي عليه السلام للإمامة، النصوص الواردة في خصوص تنصيب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. سابعا، السنة النبوية والأئمة الاثنى عشر، هل هناك نص على أن هناك اثنى عشر إماما بعد النبي؟ والمفارقة أحبائي راح نجد أنه أكو نصوص صريحة وواضحة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله تقول أن الأئمة بعدي اثنى عشر. فأين ذهبت هذه الأحاديث؟ لماذا غيبت؟ لماذا لم يلتفت إليها؟ وأخيرا سنتحدث عن إمام زماننا، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، الإمام الثاني عشر في الكتاب والسنة. نأتي إلى الفصل الأول. الفصل الأول، لماذا نبحث عن الإمامة؟ تفتوا لي أحبائي، قد يقال في بادئ الأمر أن هذا الموضوع، موضوع الإمامة، موضوع تاريخي بحت. سنة 11 للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، بعده حدثت حادثة، راحت الخلافة العلي، راحت الخلافة لأبو بكر، احنا شلنا علاقة؟ احنا نعيش 1443، يعني 1433 سنة أو 32 سنة بعد النبي صلى الله عليه وآله. شنو الفائدة من الحديث في أمور عفى عليها الزمن؟ لماذا نتحدث في هذه القضايا مع أنها التفتوري، مع أنها قضايا تاريخية؟ هذا أولا. ومن جهة أخرى يا شيعة يا مؤمنين، هذه القضايا تثير النعرات الطائفية وتثير الفرقة وتثير التمزق وتثير التشتت بين الأمة. وأسألكم سؤال شيخ مجيد، ما هو الأفضل للأمة؟ هل التوحد أفضل والوحدة أفضل أم التفرق والفرقة أفضل؟ شنو الأفضل؟ توحد الوحدة هي أفضل. فإذا كانت الوحدة أفضل لماذا، شوفوا الإشكالات، لماذا تتحدثون عن أشياء تثير الفرقة بيننا؟ خلونا على حب الله على قولتهم، خلونا على برودة القاع على قولة آبائنا القدماء، ولا تثيرون هاي الأمور. وهاي أحبائي شبهات مو تتصوروها، شبهات بسيطة في كل مكان. الآن مثلا بالبرلمان، احنا بالشعب العراقي متعدد الطوائف وال يعني الأقليات، اكو أقليات، اكو كثرة، يعني اكو تعدد. زين، فبمجرد يعني عندنا سنة وعندنا كرد وعندنا مسيح وعندنا صابئة وعندنا يزيديين وعندنا 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 شيء اسمه شيعة، بمجرد أن يتكلم أحدهم أو يتلفظ بكلمة واحدة فيها إشارة إلى هذه الفرقة والطائفة، شنو؟ تقب الناس بوجهه. ليش يقمزون بوجهه؟ طائفية وما يصير، وتركوا هذا الكلام وإحنا شعب واحد. بينما من تجي امرأة منحطة متهتكة سافرة معادية للإسلام تدعي أنها تريد أن تنشر مذهب المسيحية والإنسانية والمحبة، وتجي تريد أن تصمم قوانين ضد قوانين الإسلام، ما حد يحكي وياها. الأصوات النشاز تسمع، وأصوات الغالبية والأكثرية بمجرد أن يتحدث أحدهم رأساً، هاي مشكلة أحبائي يكون نعالجها ويكون لنا ثقة بديننا وبأنفسنا ونقدر نواجه الخصم. ولذلك أقول هاي المسألة مهمة. لماذا نبحث عن الإمامة؟ لماذا نبحث عن قعوف الإمام؟ لماذا نبحث عن التميز بأننا نرجع إلى مذهب أهل البيت ومدرستنا أهل البيت بينما غيرنا يذهب إلى غير مذهب؟ لماذا أتباع المدارس الأخرى التي التفتوا لهاي الكلمة المهمة التي هي طارئة ودخيلة على مذهب أهل البيت، لماذا هذه المذاهب يحجون براحتهم وفي بكل أريحية، بينما بمجرد أن يتكلم أحد ينتسب إلى مذهب أهل البيت يقولوا له أنت طائفي، أنت تدور فرقة، أنت تدور كذا؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ ملتفتين أحبائي؟ فهاي الشبه كنت عاد. عموما فنريد أن نركز هنا في بداية الكلام على إشكالان مهمان، إشكالين مهمين. الإشكال الأول أن هذه مسألة تاريخية، هذا أولا أنها مسألة تاريخية عفى عليها الزمن، فلماذا تتحدثون بها؟ والإشكال الثاني، حتى لو لم تكن مسألة تاريخية ولكنها مسألة تثير الفرقة والتمزق والتشتت، والوحدة أفضل. الله تعالى يقول في كتابه واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. فإذا واعتصموا بحبل الله ليش تفرقون الناس يا مؤمنين؟ فأكو عندنا إشكالان، كيف نجيب على هذين الإشكالين؟ الإشكال الأول اللي هو أن هذه المسألة مسألة تاريخية، مسألة تاريخية ما لها علاقة. نقول صحيح أن مسألة الإمامة، أحكي على كيف خاف واحد يريد يكتب، صحيح أن مسألة الإمامة والخلافة قضية تاريخية، صحيح، ما ننكر، إلا أن جذورها ممتدة إلى وقتنا هذا، إلا أن جذورها ممتدة إلى وقتنا هذا. مضافا إلى ذلك فإنها مسألة اعتقادية، وهي نقطة جدا مهمة أحبائي. إحنا ما ننكر أنه قضية تاريخية، لكن الفرق بيننا وبينكم أنكم تقولون أنها قضية تاريخية بحتة محض فقط، ونحن نقول أنها مسألة تاريخية اعتقادية، هذا الفرق بيننا. مضافا إلى ذلك فإنها مسألة اعتقادية يتوقف على صحتها دين المسلم، وصحة ما يعتقد به يتوقف على الإيمان بها دين المسلم وصحة ما يعتقد به. وهذا ما سنقيم عليه الأدلة، مو كلام مجرد كلام إنشائي، مو مجرد هاي كلمات هيجي، لا، نقيم الأدلة على أن صحة دينك أيها الإنسان المسلم النتيجة النهائية لإيمانك أيها المسلم قائمة على هذا، قائمة على معرفة أصول هذا الاعتقاد، هذه المسألة الاعتقادية. صار واضح؟ فالجواب على الإشكال الأول أنه لا ننكر أنها قضية تاريخية، ولكن الفرق بيننا وبينكم أننا نقول أنها قضية تاريخية اعتقادية وممتدة وجذورها إلى الآن باقية، فلا بد للإنسان المؤمن أن يتعرف عليها تفصيلا حتى ينجو ويصل إلى السعادة، لأنها تتعلق باعتقاداته. واضح؟ واضح؟ زين. وأما الجواب عن الإشكال الثاني اللي هو شنو الإشكال الثاني؟ أنها تثير التفرقة وتثير التشتت وتثير التمزق وخلاف الوحدة. وأما الجواب عن الإشكال الثاني فلا ننكر أن الوحدة بين المسلمين أمر مهم جدا. لا ننكر أن الوحدة، أن التوحد، أن عدم الفرقة بين المسلمين أمر مهم جدا، مسألة مهمة وضرورية جدا. ولكن التفتوا لي، من قال بأن الوحدة، من قال بأن الوحدة تأتي فقط إذا سكتنا عن هذه المسألة؟ احنا ندعي بالعكس، ندعي عكس ذلك. من قال أن الوحدة بين المسلمين تأتي إذا طمطمنا الحقائق وسكتنا عن الحقائق وما تحدثنا بالحقائق؟ من قال أن الوحدة بين المسلمين مقتصرة على السكوت عن هذه المسألة؟ من قال؟ بل نحن ندعي أن البحث النزيه الواضح الجلي هو سبب من أسباب الوحدة والتوحد بين المسلمين. البحث النزيه والواضح والجلي سبب من أسباب التوحد. هذا شلون؟ التفتوا لي أحبائي، يعني إذا فرضنا أكو طائفتين أو إذا فرضنا أكو فرقتين، كل فرقة لا تعلم باعتقادات الفرقة الأخرى. يعني سيد أظهر يؤمن بمعتقدات، أنا لا أعرف هذه المعتقدات، بالعكس قد يكون هذا سبب للتنافر فيما بيننا، لأنه أنا ما أعرف شو يعتقد وهو لا يعرف ما أعتقد، قد يكون سبب للتنافر. بينما إذا طرحنا نقاشا وحدويا بيننا وجليا وواضحا، وهو طرح ما يعتقد ونحن طرحنا ما نعتقد، بالعكس قد يكون أدعى للوحدة وأقرب للوحدة. أنتم ليش تخلون الوحدة مو لازمة للسكوت عن بيان الاعتقادات؟ وياي هذا مدعاكم مو صحيح. الوحدة تأتي من التكفير، والوحدة تأتي من التطرف، عفوا عدم الوحدة يأتي من التكفير وعدم الوحدة يأتي من التطرف. أنت إذا كنت متطرف ما تخلي الآخر ينقل اعتقاداته، إذا كنت شنو داعشي ما تخلي الآخر ينقل اعتقاداته. بينما إذا كان له يا ناس تعالوا نطرح على بساط البحث ما تعتقدون به ونناقشكم، شنو المشكلة بالنقاش؟ لماذا تتهربون من نقاش الاعتقادات؟ نقاش الاعتقادات يختلف عن قتال الاعتقادات، حوار الحضارات يختلف عن صدام الحضارات، مثل ما يطرح الآن. الغرب قبل كان يتبنى فكرة حوار الحضارات، الآن شو يتبنى؟ صدام الحضارات. لا يريد أن تكون هناك حضارة تعلو على حضارته، مو فقط ويا المسلمين، مو فقط ويا المسلمين. شوفوا الحرب الدائرة بين أمريكا والصين، صح لنا؟ شنو الحرب؟ اثنينهم كفار، دولة مسيح ودولة شيوعية. شنو الحرب الدائرة بيناتهم؟ أنه لا يريدون أحد أن يقول أني أمتلك حضارة. هاي أمريكا الشيطان الأكبر لا تريد أن تقول أن هناك جهة أو طائفة أو معتقد أو كذا يمتلك حضارة، يريد هو فقط. طبعا هذا فضلا عن كلامنا في بين الإخوة المسلمين أنفسهم الشيعة والسنة وباقي الطوائف. أنت ليش تقول بأنه إحنا يصير صدام عند الحديث عن الاعتقادات، بينما نحن نقول أنه إذا طرح كل واحد منا أدلته وما يعتقد به بصورة لطيفة بسيطة جلية واضحة على الآخرين، فما هو الداعي للفرقة؟ بالعكس يكون توحد أكثر. ليش أنا أضم اعتقاداتي وأنت تضم اعتقاداتك؟ قد يكون هذا سبب للابتعاد. بينما إذا علمنا أن إلهنا واحدا وأن نبينا واحدا وأن ديننا واحدا وأن كتابنا واحدا، التفتوا أحبائي شوف إيش قد المشتركات بين الطرفين، فلماذا نختلف على مسائل فرعية؟ مع أنكم أنتم المذاهب الأربعة كما تدعون وكما سميتم، مع أنكم تختلفون في الكثير من الفرعيات، ولكن أحدكم يتقبل الآخر. فلماذا لو فرضنا أن هناك مذهبا خامسا مع أنه المذهب الأول والأساسي والرئيس، لأنكم كلكم تعلمتم من جعفر بن محمد الصادق، لماذا عندما يطرح مذهب خامس تقولون لا لا نقبل؟ ولذلك تشوف العقلاء من أبناء السنة لا يرون بأسا في الحديث عن معتقدات أهل الشيعة، المنصفين منهم يقولون ماكو مشكلة، عندنا أربع مذاهب وعندنا مذهب التشيع، ويطرحون كل ما جاء فيه من أحكام. بل أكثر من ذلك، المنصفين بعض المنصفين يقولون إن بعض المسائل الفرعية الفقهية لا نستطيع حلها إلا بعد الأخذ من إخواننا الشيعة، وهذا كلام موجود، إذا يحب واحد يراجع يجد الكثير الكثير من المسائل التي يتوقف فيها القول. طبعا هذا مو فقط سابقا قديما، وقصة الإمام الجواد واضح لديكم أحبائي، أنه هذا الحاكم العباسي جاب ذول الطوائف والمذاهب الأخرى ما قدروا يجاوبون، فالإمام الجواد هو الذي أجاب في أكثر من مسألة. محل الشاهد أنه في عصرنا هذا يوجد الكثير من المنصفين الذين يقولون بأن مذهب التشيع هو حل للكثير من المذاهب، مع أنه هذه المسألة التاريخية الجواد والكاظم والصادق وأمير المؤمنين كانت يعني سائدة ومعروفة، لا أبقان الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن، يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني الكثير من المسائل لا يعرفها من تدعون أنه خليفة للمسلمين ويحلها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. عموما، فجوابنا على الإشكال الثاني حتى ما نروح بعيد، أنه هذه المسألة من قال بأن الوحدة فقط عند السكوت عنها، بل ندعي أن التوحد بين المسلمين يأتي بالحديث عن هذه الأمور إذا كان البحث نزيها وجليا وواضحا بين الإخوة. فإذا كان نقاش موضوعي بين الإخوة ف بالعكس يكون هناك مدعاة للوحدة أكثر. هذا مضافا تتم للجواب، هذا مضافا إلى أن هذا ليس مبررا لترك البحث. يعني خلينا نفرض بأنه يصير تفرقة، هذا هل يبرر لنا ترك البحث عن هذه المسألة الاعتقادية المهمة؟ هذا مضافا إلى أن هذا الكلام ليس مبررا لترك البحث، لأن مبحث الإمامة له أهميته القصوى في تحديد من هو المترجم للأحكام والقرآن بعد النبي. إحنا ما جاي نحكي عن مسائل بسيطة ومسائل شخصية ومسائل فرعية، إحنا نحكي عن منو اللي يصير ناطق بعد النبي صلى الله عليه وآله، منو اللي يترجم لنا القرآن، منو اللي يفسر لنا القرآن. ولا بالله عليكم يجي خليفة للمسلمين يسألونه يقولوا له يا خليفة المسلمين ما هو معنى فاكهة وأبا، يقولهم فاكهة عرفنا معناها ولكن الأب لا نعرف معناها، آية صريحة بالقرآن، فكيف يكون خليفة للمسلمين؟ يسألون ما معنى الكلالة في القرآن، كلالة وهي لفظ صريح، يقول لا أعرف معناها، فحتى تأتي امرأة فتقول له يا عمر معناها كذا وكذا، فقال يا عمر حتى ربات الحجال أفقه منك في دين الله. فشلون تريدون أنه نسكت؟ احنا ما نريد نسكت، ليش؟ لأنه مو قضية نصبنا علي وخلوا أبو بكر، لا، القضية يا أهلي ترجم القرآن، منو اللي يفسر القرآن، منو اللي يبين مفردات القرآن، حقائق القرآن والشريعة، من هو المترجم لأحكام الدين بعد النبي؟ واضح؟ وهذه القضية على فرض أنه راح يصير نزاع بين الأخوان، هذه القضية هل يمكن السكوت عليها؟ لا يمكن السكوت عليها، لأنها تريد أن تشير إلى معرفة المرجع الأعلى للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله. واضح أحبائي؟ واضح؟ خلي نقرأ هذا المقدار. نعم تفضل سيدي براحتك. الفصل الأول، لماذا نبحث عن الإمامة؟ إن أول خلاف عظيم نجم بين المسلمين بعد ارتحال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله شنو؟ هو الاختلاف في مسألة الإمامة والخلافة، وصارت الأمة بذلك فرقتين، فرقة تشايع عليا عليه السلام وفرقة تشايع غيره من الخلفاء، والبحث حول كيفية وقوع هذا الاختلاف وعلله خارج عما نحن بصدده هنا، ما راح نبحث عن تفاصيل هذا الاختلاف لأنه بحث تاريخي على كاهل علم الملل والنحل. وإحنا قلنا سابقا تتذكرون أنه راجعوا بحوث في سيرة أهل البيت للشيخ كاظم ياسين، ما أعرف شفتوها أو لا، 24 حلقة من الحلقات القيمة جدا التي تبين تفاصيل سيرة النبي وسيرة ما بعد النبي، 24 حلقة. زين، والمقصود بالبحث هنا في هذا المجال هو تحليل حقيقة الإمامة، ما هي الإمامة، ما هو تعريفها، ما هي حقيقتها وشروطها عند الشيعة وأهل السنة، وراح يتبين الكثير من التفاصيل. هل الإمامة فرع أم أصل؟ هذا راح يجينا، نعرف أن الإمامة فرع أم أصل على ضوء العقل والوحي والواقعيات التاريخية. قد يقال هذا الإشكال، إن البحث عن صيغة الخلافة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يرجع، هذا الإشكال الأول، يرجع لبه إلى أمر تاريخي قد مضى زمنه يا شيخ مجيد، وهو أن الخليفة بعد النبي هل هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو أبو بكر؟ هذا أمر تاريخي، شنو علاقة؟ اثنين هم ماتوا، أمير المؤمنين وأبو بكر، بعد شنو الداعي؟ يقول وماذا يفيد المؤمنين البحث حول هذا الأمر الذي لا يرجع إليهم بشيء في حياتهم الحاضرة؟ شوفوا ادعاهم وإشكالهم أنه هذا ما له علاقة بحياتنا الحاضرة. أو ليس من الحري ترك هذا البحث حفظا للوحدة؟ هذا الإشكال الثاني. والجواب أنه لا شك أن من واجب المسلم الحري، جاوب على الإشكال الثاني أولا، السعي وراء الوحدة، ولكن ليس معنى ذلك ترك البحث رأسا، فإنه إذا كان البحث نزيها موضوعيا يكون مؤثرا في توحيد الصفوف وتقريب الخطى. أنا إذا عرفت أنت إيش تعتقد، بمن تؤمن، على ماذا تقوم عقيدتك، راح أصير قريب منك مو بعيد، بالعكس. إذ عندئذ تتعرف كل طائفة على ما لدى الأخرى من العقائد والأصول، وبالتالي تكون الطائفتان متقاربتين، وهذا بخلاف ما إذا تركنا البحث مخافة الفرقة، فإنه يثير سوء الظن من كل طائفة بالنسبة إلى أختها في مجال العقائد، فربما تتصورها طائفة أجنبية عن الإسلام. وهذا واضح، أنه أنا إذا ما كنت أعرف أنت إيش تعتقد يجوز أتصورك كافر بعيد عن الإسلام، بينما إذا تقول لي يا ترى أنا مسلم وأعتقد بكذا وكذا وكذا ونتناقش، فراح تكون أقرب للانسجام والاتحاد. وثانيا، إن لمسألة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله بعدين، أحدهما تاريخي، وهذا اللي قلنا ما ننكره أن هناك بعد تاريخي مضى عصره، والآخر بعد ديني باق أثره إلى يومنا هذا. قلناها مسألة اعتقادية يا أحبائي، مو مسألة تاريخية فقط. وسيبقى بعد ذلك اللي هو هذا البعد الاعتقادي، لأنه يتعلق بمصير الإنسان ويتعلق باعتقادات الإنسان، دخوله للجنة أو النار، صحة دينه أو عدم صحته. زين، وهو أنه إذا دلت الأدلة على تنصيب علي عليه السلام على الولاية كما سيتبين من القرآن والسنة والخلافة بالمعنى الذي تتبناه الإمامية، يكون الإمام وراء كونه زعيما في ذلك العصر. شوف التفتول يا حبايب، مرة نتحدث عن كون أمير المؤمنين زعيم بذاك العصر أو أبو بكر هو الزعيم، هذا صحيح، مسألة تاريخية انتهت. مرة نتحدث عن كون من هو الإمام الذي نصحح اعتقاداتنا تبعا لذلك، من هو الإمام الذي يجب علينا أن نتولاه بعد النبي، مو مسألة زعيم سياسي ويقضي بعض الحوائج الاجتماعية وكذا، لا، مسألة إمام نرجع إليه باعتقاداتنا. زين، مرجعا في رفع المشاكل التي خلفتها رحلة النبي صلى الله عليه وآله كما سيوافيك بيانها، فيجب على المسلمين الرجوع إليه في تفسير القرآن وتبيينه وفي مجال الموضوعات المستجدة التي لم يرد فيها نص في الكتاب والسنة، فليس البحث متلخصا في البعد السياسي. ولذلك راح يجينا إن شاء الله، نعتقد بأن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم التفتوا لي يا أحبائي، لهم ولاية تشريعية ولهم ولاية تكوينية ولهم دور وجودي ولهم هاي الولاية السياسية اللي أنتم تعبرون عنها بأنها ولاية سياسية. إحنا ما نتحدث فقط عن زعامة وولاية سياسية، نتحدث عن أمر أعمق من ذلك. فليس البحث متلخصا في البعد السياسي حتى نشطب عليه بدعوى أنه مضى ما مضى، بل له مجال أو مجالات باقية كثيرة ستتبين إن شاء الله، وإحنا بفضل الله أتباع مدرسة أهل البيت عايشين هاي الأمور. ولو كان البحث بعنوان الإمامة والخلافة مثيرا للخلاف حتى يعني حتى لو كان البحث بعنوان الإمامة والخلافة مثيرا للخلاف، ولكن للبحث صورة أخرى نزيه عن، يعني احنا ما يحتاج التفتول يا احبائي انه اذا تناقشنا نتعارك، مو شرط خو، اذا تناقشنا نتكلم بصورة لطيفة وصورة جيدة وصورة ملائمة بعيدة عن التطرف، وهو البحث عن المرجع العلمي للمسلمين بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مسائلهم ومشاكلهم العلمية، وهل قام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بنصب شخص أو طائفة على ذلك المقام أو لا. رجاء التفتول نقطة جدا مهمة، خلي نفرض بأنه هذا البحث يسوي فد فرقة بين المسلمين، لكن إذا أثبتنا لكم بالدليل أن النبي صلى الله عليه وآله نصب شخصا بعينه بعد رحيله، ماذا تقولون؟ ها فشوف التفتوا، يعني شوفوا إذا إحنا أنتم تريدون تسدون السالفة، ما تريدون تتحدثون بها، لكن إذا أقمنا لكم دليلا صريحا واضحا ناصعا لا مشكلة فيه على أن النبي نصب شخصا بعده، بعد يحتاج أن يكون هناك تفرق بين الأمة لو هاي المليارات تتبع هذا الشخص الذي نصبه النبي وتنتهي المسألة، صح لو لا؟ فبالعكس الكلام في هذه الأمور هو الداعي للوحدة، لكنكم لأنكم تخافون من بيان الحقيقة ولذلك لا تريدون أن تنتشر هذه الحقيقة بين الناس. زين، والبحث بهذه الصورة لا يثير شيئا، ليش أنتم خايفين؟ ليش مترددين؟ والشيعة تدعي أن السنة النبوية أكدت على مرجعية أهل البيت، مو كلام من عندنا، عليهم السلام في العقائد والمسائل الدينية وراء الزعامة السياسية المحددة، ولذلك أمير المؤمنين يقول لا أنازعهم في سلطان، أنا لا يتصورون أنه أنازعهم في سلطة، ولذلك بقي ساكتا بعد وفاة النبي ب25 سنة، لو كان يبحث عن السلطة من البداية انتهت القضية وصار تعارك وياهم وصار حاكم، مو هنا القضية، حتى بعد وفاة الثلاثة أمير المؤمنين قال لهم وخروا عني، أنا لكم أمير خير مني لكم، أنا لكم وزير خير مني لكم أمير، القضية مو قضية تزعم سياسي ونصب سياسي، أنا أريد أصحح سلوك المسلمين وأبين لهم وظائفهم بعد النبي صلى الله عليه وآله، لكن المشكلة أنه أنتم خربتوا السالفة بعد النبي صلى الله عليه وآله، هجمتم على البلدان وانتشر الإسلام، لكن يا إسلام انتشر، انتشر إسلام السيف، انتشر إسلام من كان لا يفقه من الإسلام شيئاً، الفتوحات اللي بعد النبي اللي أنتم تعتبرونها مسألة إيجابية إحنا نعتبرها دمار للمسلمين والإسلام، لأنه نشرتم الإسلام بأناس لا يفقهون من الإسلام شيئاً، علي قال لهم بعد أنا شو أسوي؟ شو أسوي بعد؟ صوت الإسلام وصل للفارس، وصل للروم، وصل للكسرى، وصل لفلان، وصل للنجاشي، لكن شنو الفائدة؟ وصل إليهم، ذهب إليهم المسلمون وهم لا يفقهون شيئا، فبعد شلون ينشرون الإسلام وتعاليم الإسلام؟ هاي نقطة مهمة أحبائي، أمير المؤمنين قال لهم أنا ردت أربيكم قبل ما تنتشرون للعالم، لكنكم رفضتم بعد أن انتشر الإسلام بهذه الطريقة، طريقة السيف وطريقة الجهل وطريقة التخلف وطريقة القبلية وطريقة أنه قريشية التي لا بد أن تحكم، بعد شلون يتصرف أمير المؤمنين؟ قال لهم بعد هاي أنا أحاول أصحح الأخطاء الباقية من كلامكم ومن أفعالكم، ملتفتين أحبائي إلى خطورة المرحلة، ولذلك القضية مو قضية سياسية، القضية قضية أنه نريد أن ننشر إسلاما صحيحا، فشوف شقد ذيك المسألة التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله شقد أثرت على سلوك المسلمين، بحيث وصلت النتيجة هذا الذي نراه الآن، المسلمين عبارة عن حكام جهلة ظالمين يحبون الشهوات والأموال لا قيمة لهم، لا معرفية ولا إنسانية، يتحكم فيهم الغرب والمستعمر، بينما إذا كان إسلام علي وإذا كان دين النبي الذي ينشره علي ويبينه علي ويوضحه علي ما صارت هاي القضية، ولذلك الآن حتى الغرب منين يخاف؟ منين يخاف؟ يخاف من قيم الإسلام التي بناها أمير المؤمنين، بنتها طائفة الشيعة، ما يخاف من ذاك الإسلام اللي هو إسلام شكلي، إسلام ما إلى قيمة، واضح أحبائي؟ فشوفوا الطامة الكبرى التي خلفتها تلك القضية، فإذا كانت هكذا المسألة يحتاج نبحث لما يحتاج؟ يحتاج نبحث، ولذلك تقول الروايات أنه إذا ظهر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه كل هالناس تدخل إلى الإسلام، يدخلون إلى دين الله أفواجه، ليش؟ لأنهم يرون الحقائق، الحقيقة اللي يبينها الإمام المعصوم، ملتفتين أحبائي؟ زين، ومن أوضحها حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين، حديث ومتواتر عند الفريقين سنة وشيعة، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، بعد ليش تخالفون يا أمة يا ناس؟ حديث متواتر يعني لا يشك فيه قطعيا، ولا يشك في صحته، لا يشك في صحته إلا الجاهل به أو المعاند. فقد روي بطرق كثيرة عن نيف وعشرين صحابي، يعني أكثر من عشرين صحابي، روى أصحاب الصحاح والمسانيد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعسرتي أهل بيتي. التفتوا لي أحبائي رجان، وحتى عند أبناء السنة، حتى عند علمائهم، حديث تركت فيكم كتاب الله وسنتي حديث ضعيف، يروي واحد أو اثنين
بينما
ضعيف عندهم، ضعيف مضعف، بينما الحديث الصحيح عندهم كتاب الله وعترتي. حتى خاف واحد يجي ويشكل يقول لا ترى الحديث يقول وسنتي، هذا ضعيف عند أبناء السنة مو عندنا، والحديث الصحيح عندهم مو عندنا، فقط عندهم كتاب الله وعترتي.
جليل
وطبعا أحسنت،
بس أسانيد
الحديث أحسنت. وقال في موضع آخر: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا، بالله عليكم، إذا لن يفترقا يعني يخطئون، الحبل الأول معصوم، إذا لا بد أن يكون الحبل الثاني معصوم، فلا يفترقا ولا يختلفان ولا يغلطان. فبعد ليش تروحون لل اسأل أي عاقل، عندنا مرجعين مصدرين، أحدهما لا يخطئ والآخر يخطئ، لماذا نذهب لمن يخطئ ونترك من لا يخطئ؟ ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما، وغير ذلك من النصوص المتقاربة. وإن الإمعان في الحديث يعرب عن عصمة العثرة الطاهرة، حيث قورنت بالقرآن الكريم وأنهما لا يفترقان. ومن المعلوم أن القرآن الكريم كتاب شبيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف يمكن أن يكون قرناء القرآن اللي هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم آل محمد وأعداله يعني عدله عدل القرآن خاطئين فيما يحكمون أو يقولون ويحدثون؟ مستحيل يخطئون. أضف إلى ذلك أن الحديث يعد المتمسك بالعترة غير ضال، فأنت إيش عندك من مشكلة؟ تمسك بالعترة انتهت القضية حتى تكون غير ضال. فلو كانوا غير معصومين من الخلاف والخطأ فكيف لا يضل المتمسك بهم؟ كما أنه هذا الحديث يدل على أن الاهتداء بالكتاب والوقوف على معارفه وأسراره يحتاج إلى معلم يفتهم، لو معلم ما يفتهم، معلم يقول لهم أنا ما أعرف أفسر القرآن، لو معلم يعرف يفسر القرآن، معلم يستشهد باليهود ويطلب منهم تفسير الآيات، يقول للكعب الأحبار تعال فسر لي، لو معلم هو الذي يعرف تفسير القرآن. مشكلة أحبائي، يحتاج إلى معلم خبير لا يخطئ في فهم حقائقه وتبيين معارفه، وليس ذلك إلا من جعلهم النبي صلى الله عليه وآله قرناء الكتاب إلى يوم القيامة، وهم العترة الطاهرة. وقد شبههم في حديث آخر بسفينة نوح. شنو سفينة نوح؟ من ركبها نجا ومن تخلف عنها ظل وهوى، في أن من لجأ إليهم في الدين وأخذ أصوله وفروعه عنهم نجا من عذاب النار، ومن تخلف عنهم كمن تخلف يوم الطوفان عن سفينة نوح وأدركه الغرق. ولذلك من هنا ندعو جميع المسلمين على اختلاف طوائفهم أن يتأملوا فقط في هذين الحديثين، هذين الحديثين فقط تأملوا فيهما. دعوة لجميع المسلمين، ما هو معنى أن النبي صلى الله عليه وآله بالحديث الصريح الصحيح عند الطائفتين يقول بأن من تمسك بأهل البيت لن يضل؟ ما معنى ذلك؟ أجيبونا يا مسلمين، ما هو معنى أن النبي يقول بأن هؤلاء العترة قرناء القرآن الذي لا يخطئ؟ ما هو معنى ذلك؟ أجيبونا يا مسلمين، ما هو معنى أن النبي صلى الله عليه وآله يقول أهل بيتي كسفينة نوح؟ أجيبونا يا مسلمين، ما هو معنى هذه الأمور؟ لا نحتاج إلى تفاصيل أخرى، حديثين عن النبي صلى الله عليه وآله صحيحين عند كل أحد، لا أحد يقول بضعفهما، صحيحين، فسروا لنا معانيهما، فسروا لنا المعنى، هو واضح عندنا وعند الجميع، لكن فسروا لنا معاني هذه الأمور. ما معنى أنهم قرآن القرآن؟ ما معنى أنهم عدل القرآن؟ ما معنى أنهم كسفينة نوح؟ ما معنى أن المتمسك بهم لا يضل؟ هذه الأمور إذا أجبتمونا عنها أيها المسلمين فلا نحتاج إلى خلاف واختلاف بيننا. ملتفتين أحبائي؟ هذا هو كلامنا معكم، وهذه هي دعوتنا لكم، وهذا كل ما لدينا. ليس لدينا سيف، وليس لدينا تطرف، وليس لدينا تكفير مع الآخر، وإنما هي دعوة لكل منصف وكل عاقل يسمع كلامنا. فسروا لنا معنى هذه الأحاديث الصحيحة التي وردت عن نبي الإسلام الذي تؤمنون به. وكما ترون أيها الأحبة أن دلالتها واضحة وسندها صحيح. عموما الفصل الثاني حقيقة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة، سنتحدث فيه عن نقاط ثلاث أو أربع. نتحدث فيه عن تعريف الإمامة، نتحدث فيه عن الأصول، عفوا عن أن الإمامة أصل أم فرع، ونتحدث فيه عن مؤهلات الإمام وصفات الإمام، عن ثلاثة أمور مهمة. هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.